قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقدير. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومين. قال: وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. كنا أمس الماضي مع حديث أبي طلحة في قصة الطعام الذي أعدته مسلم رضي الله تعالى عنها، فذلك الطعام خبزات شعير فتت وأضيف إليها سمن من عكة، وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أراد أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، طعام لواحد يشبع واحدا فقط، وإذا جاء آخر من الممكن أن يأكل ذلك. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود هذا الطعام القليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ودعا وبرك في الطعام صلوات الله وسلامه عليه، حتى أكل من هذا الطعام 70 أو 80، وأكل أبو طلحة رضي الله عنه وأم سليم وأهدوا الجيران ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإمام مسلم رحمه الله قد ذكر عدة روايات في هذه القصة. ذكر رواية أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه رأى الجوع في عينه في وجه رسول الله، وأنه عاد إلى الدار وأمر أم سليم رضي الله تعالى عنها أن تعد الخبز، وأخذ أنس الخبز وأتى به إلى النبي. رواية أخرى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه الجوع ورأى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام صنع الطعام وبعث أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضر ويتناول الطعام. هذه رواية ولا تعارض بين هذه الروايات، ومن الممكن أن يجمع بين هذه الروايات لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه رأى أثر الجوع في وجه رسول الله فذهب إلى الدار وصنع الطعام، وبعث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه للخبز، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يعود إلى الدار حتى يأكل الطعام ومعه أصحابه. توجد روايات أخرى لا مانع من أن أسردها عليه سردا، وهي أيضا لا تتعارض مع ما سبق. الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد، يعني في مسجده هذا، يتقلب ظهرا لبطن من شدة الجوع. يتقلب رسول الله تارة على بطنه تارة على ظهره، وضع الحجر على بطنه من شدة ما أصابه صلوات الله وسلامه عليه من الجوع. فأتى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أم سليم وقال لأم سليم: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وأمرها بأن تصنع الطعام الخبز من الشعير وصنعت، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل، وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. أيضا هذه الرواية لا تتعارض مع ما سبق. لما رأى النبي يتقلب ورأى على وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع ذهب وأمر بأن يصنع الطعام، وحضر رسول الله إلى داره صلوات الله وسلامه عليه، ووقعت هذه المعجزة وإن شئت قل الكرامة. طعام قليل يأكل منه 1000، طعام قليل يأكل منه 70 أو 80. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه استقل هذا الطعام وخاف أن لا يكفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالطعام يكثر وينمو وتحل فيه البركة، وكيف لا تحل البركة فيه وقد دعا على هذا الطعام أو في هذا الطعام المبارك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وللنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف أخبار. من هذه الأخبار أن أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدت إليه عكة سمك، عكة صغيرة فيها شيء قليل من سم، وبعثت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بالعكة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي العكة وأخرج من سمها ودعا وبرك وأعاد العكة إلى أم سليم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يخبر أم سليم ألا تعصر هذه العكة. فعاد العكة إلى أم سليم أمي، وظلت أم سليم تتناول من السمن مدة من الزمن، وكأنها في يوم من الأيام نسيت فعصرت العكة فانقضى ما فيها. هذه بركة من بركات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جرابا فيه تمر وأمره أن يأكل منه، فأخذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الجراب وصار يدخل يده في الجراب ويأكل، ومضى على ذلك زمن طويل، وكأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سئم دائما يدخل يده ويأكل يدخل ويأكل من قضى الجراب، فقلب الجراب وبه زال التمر ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الرواية أيضا التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لا تنافر ولا اختلاف، القصة واحدة، القصة لم تتعدد، ولكن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه أو أنس بن مالك رواها تارة هكذا وتارة هكذا، ورواية أخرى أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه. الذي جاء وراء ليس أبو طلحة وإنما أنس، فإذا لا مانع أن يجمع ويقال إن أنسا بواقع ملازمتي ومصاحبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على وجه النبي جوع وذهب إلى أبي طلحة فأخبره الخبر، ولما أخبر أبا طلحة جاء أبو طلحة إلى المسجد وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتقلب ظهرا لبطن، فرأى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ما أخبره به أنس بن مالك وتيقن، فذهب إلى بيته وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عصب بطنه فقالوا من الجوع، فذهب أبو طلحة إلى زوجه أم سليم رضي الله تعالى عنها وقال لها أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن أنس يقول ذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم فقلت يا أبتاه، وهو ليس بأبي الله وإنما هو عمه، لأن والد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات بالشام، وبعد ذلك تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله تعالى عنها. يقول أنس لأبي طلحة أنا رأيت النبي عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابي فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، الطعام يكفي واحدا، وإن جاء آخر معه قل عنهم هذا الطعام، ولكن الطعام لم يقل، الطعام تكاثر وأكل منه من علمت، أكل منه 70 أو 80 وزاد، وأكل بعدما أكل القوم أبو طلحة أم سليم أنس بن مالك عملا بهدي رسول الله. ما تناول أبو طلحة ولا أم سليم ولا أنس ولا أهل البيت الطعام حتى أكل الضيوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم بهذا الأدب، وقال عليه الصلاة والسلام ساقي القوم آخرهم شربا. والذي يطعم القوم آخرهم أكلا. هذه قاعدة شرعية. ولهذا لم يبدأ أبو طلحة ولم يطعم أهل بيته، وإنما طعم رسول الله وطعم الضيفان، ولما انتهى الضيوف من الطعام أكل أبو طلحة وأكلت أم سليم وأكل أنس بن مالك وأطعم الجيران رضوان الله تعالى عليهم وأطاف. أما أبو طلحة أيها الإخوان فهو من السابقين في الإسلام، وهو أنصاري من الخزرج، أكرمه الله تعالى بأن بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة. وبيعة العقبة بيعة كما تعلمون وقعت للأنصار يوم أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى النصرة وعلى المدافعة، يدافعون عنه، بايعوه مرتين. المرة الأولى تسمى بيعة العقبة الأولى، وعددهم قلة لا يتجاوزون 12 رجل، واتفقوا على أن يعودوا في العام القادم، فعادوا إلى مكة في العام القادم حجاج، واتفقوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على أن يجتمعوا عند العقبة. والعقبة عند خيف بني كنانة، وهي موضع الجمرة اليوم، ولا تزال الجمرة تسمى إلى اليوم جمرة العقبة. ولما سميت جمرة العقبة؟ سميت جمرة العقبة لأن الجمرة التي ترجم عند العقبة، هذه مكة وهذا جبل، والجبل فيه طريقان، طريق لمن أتى من منى وطريق آخر لمن يريد أن يذهب إلى مكة، والطريق بين الجبلين يسمى عقبة في لغة العرب. شاء الله تعالى أن تكون الجمرة التي رجمها إبراهيم ويرجمها الناس إلى اليوم أن تكون عند الطريقين، الطريق الذي يذهب إلى منى والطريق الآخر الذي يذهب إلى مكة وغيرها من المواضع. وقد أدركنا الطريق في الستينات والخمسينات، ولكن العقبة زالت اليوم، أزالتها السلطات السعودية جزاها الله خيرا توسعة للطريق وتوسعة لمن يرمون الجمار. الذين يرمون جمرة العقبة يبلغون المليون وزيادة، والطريق بين الجبلين ضيق يؤدي إلى زحام وإلى موت وإلى هلاك، فأزيل الجبل وتركت العقبة، تركت الجمرة في موضعها. الجمرة موجودة، العقبة موجودة من عهد قريش، من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سن لنا رمي الجمار إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فإنه عندما فرغ من بناء البيت أمره الله تعالى أن يقيم المشاعر، فخرج إبراهيم ليقيم المشاعر واعترض له الشيطان لعنة الله تعالى عليه، يريد أن يثبطه ويمنعه، وأمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، فأراد الشيطان أن يثبط إبراهيم، فرجم إبراهيم الشيطان في هذا الموضع، ولذا سمي الموضع قيل للجمرة جمرة العقبة، يعني الجمرة التي هي عند العقبة. الجمرات الأخرى داخل منى الجمرة الأولى القريبة من المسجد تسمى الجمرة الأولى، التي تليها تسمى الجمرة الوسطى، الجمرة التي عند العقبة يقال لها جمرة العقبة، يعني الجمرة التي عند العقبة. قد يأتي أحدنا اليوم أو ينشأ ناشئون شباب ما رأوا العقبة، فلما سميت الجمرة جمرة العقبة ولما نقول لها جمرة العقبة؟ يقال لها جمرة العقبة لأن هذه الجمرة عند العقبة. وما هي العقبة؟ العقبة الطريق بين الجبلين، إذا وجد طريق بين جبلين هذا يقال له في لغة العرب عقبة، وقد زالت هذه العقبة ولا تزال هذه الجمرة باقية إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أو حتى يرفع هذا البيت ولا يأتي حاج إلى هذا البيت، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن هذا البيت زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجه أو اعتمر تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، أنه سيرفع في آخر الزمان، وأنه يأتي الحبشي ذو السويقتين عليه لعائن الله فيهدم الكعبة حجرا حجرا، ومتى ما هدمت لا تعود إلى يوم القيامة، هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن حفظ هذه الكعبة ومنع الولاة من التلاعب بها، لا يأتي سلطان ليبني وما يأتي آخر فيهدم ويأتي ثالث فيهدم ويبني وهكذا، فإن الله تبارك وتعالى خصان بيته وحفظه، فإن هذه الكعبة هذا البناء الذي ترونه له من العمر ما يقارب 400 عام، بناها السلطان مراد العثماني، السلطان مراد الرابع من جبل في مكة يسمى جبل الكعبة، وإنما بناها السلطان مراد لأن البناء الذي كان قبلها بناء الحجاج وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير سنة 71 من الهجرة، من هجرة النبي بنى الكعبة، وظلت هذه الكعبة باقية إلى زمن السلطان مراد العثماني، قرون طويلة مديدة. ولما كان زمن أبي جعفر المنصور استأذن الإمام مالك إمام دار الهجرة أن يبني الكعبة، فكره مالك ذلك ومنعه وقال أخشى أن يتلاعب بها الولاة والسلاطين بعد ذلك، فصانها الله وحفظها إلى زمن السلطان مراد الذي ذكرت لك. السلطان مراد ما بناها تأبط شرا، وإنما بناها لأن البناء الذي بناه عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف ما بنى، وإنما البناء لعبد الله بن الزبير، ولكن الحجاج بن يوسف كافاه الله بما يستحق، أتى ونقض الجزء الشمالي من الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، وبنى الكعبة على غرار ما بنى إبراهيم، والبناء الذي ترونه اليوم على غرار بناء قريش. قريش وللنبي عليه الصلاة والسلام من العمر 35 عاما بنت الكعبة، ولما أرادوا أن يبنوا الكعبة جمعوا مالا حلالا، فلما قصر المال الحلال بنوا الكعبة، الجدار القبلي، الجدار الشرقي، الجدار الغربي، أتوا إلى الجدار الشمالي فقصر المال، فعملوا هذا الحجرة وقالوا ندع الكعبة، تبقى الكعبة مربعة إلى أن نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال أزلنا هذا الحجر وأكملنا البناء. جاء الله تعالى بالإسلام والكعبة على وضعها، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها ويبنيها على ما كانت عليه على عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يبنيها مستطيلة، الجدار القبلي، الجدار الغربي، الجدار الشرقي، الجدار الشمالي كامل، لأن الكعبة الآن ينقص منها مقدار 6 أذرع أو أكثر قليلا، لأن قريش تركوا هذا الجزء وقالوا لا نبني بيت الله تعالى بالمال الحرام، ولكننا نبني بيت الله بالمال الحلال، فجمعوا المال الحلال وبنوا الجزء المربع الذي ترى. جاء الله بالإسلام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني الكعبة، وسمع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه خالته عائشة رضي الله تعالى عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا حجان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. قريش جعلوا لها باب واحد فقط، كالباب الذي ترى اليوم، الباب الغربي أو صدور، ورفعوا الباب الشرقي، قال عليه الصلاة والسلام: ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. سمع هذا الخبر عبد الله بن الزبير، فلما تولى عبد الله بن الزبير والكعبة أصيبت بالمنجنيق عندما حاصر الحجاج بن يوسف، عبد الله بن الزبير اقتضى الحال أن تبنى، فبناها عبد الله بن الزبير وجعلها مستطيلة، وجعل لها بابا غربي وبابا شرقي، وجعل الأبواب لازقة في الأرض رضي الله تعالى عنه. لما قتل ابن الزبير وقد قتله الحجاج ابن يوسف في فتنة وقعت في زمن عبد الملك ابن مروان، كتب الحجاج ابن يوسف إلى عبد الملك ابن مروان يخبره أن عبد الله بن الزبير قد أحدث في الكعبة، وعبد الله ما أحدث في الكعبة، ويا ليتها بقيت على بناء عبد الله بن الزبير. فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يزيل الذي أحدثه في زعمه، فأزال الجدار الشمالي وترك الحجرة على ما كانت عليه في زمن قريش، فهي باقية إن شاء الله إلى مدة مديدة وزمن طويل إن شاء الله تعالى، ولكنه في آخر الزمان يقع ما ذكرت لك من مجيء السويقتين الحبشي عليه لعائن الله، فيهدم هذه الكعبة وينقضها حجرا حجرا، وإذا نقضت لا تعود إلى يوم القيامة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام أن الجمرة، جمرة العقبة، سميت جمرة عقبة لما سمع، فقريش كانت تعبد الله تحج تلبي تطوب بالبيت تأتي إلى منى تأتي إلى المزدلفة ترمي الجمار، هذا أمر معلوم عند العرب وعند قريش بالذات. فواعد النبي صلى الله عليه وسلم أو تواعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الأنصار الذين بايعوه البيعة الأولى بيعة العقبة أن يوافوه في الموسم، أن يأتوا في العام القادم، فأتوا في العام القادم وبايعوه بيعة العقبة الثانية رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. من ضمن هؤلاء الذين بايعوا رسول الله أبو طلحة الأنصاري، وهو نقيب من النقباء وسيد كبير أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة، واسمه زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، لأن الأنصار ينقسمون إلى قسمين أوس وخزرج. سيد الخزرج سعد بن عبادة، وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، عرش الرحمن اهتز لموت سيد الأوس سعد بن معاذ، لما مات رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه، فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس أصابعه، فلما سألوه عن ذلك أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة شيعته، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عرش الرحمن اهتز له. ومع ذلك أيها الإخوة، وهذا أمر هام ينبغي أن نهتم به، لما وضع سعد رضي الله تعالى عنه في القبر، وهو سعد الذي اهتز العرش لأجله، ضمه القبر فرؤي ذلك في وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر أو لسلم أحد من ضمة القبر لسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. القبر له ضمة، إذا وضع القمر فيه يضم، وسبب الضم كما جاء في بعض الأحاديث، والحديث فيه ضعف، السبب أنه رضي الله تعالى عنه كان لا يستبري من بعض بوله، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول استنزهوا من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة يعني غالب عذاب القبر بسبب البول والتساهل فيه، يأتي أحدنا إلى بيت الخلاء فيتبول وربما أنه ينهض قبل أن ينتهي البول، أو أنه يتبول قائما، أو أن البول يعود إلى جسدي إلى ثيابي وما إلى ذلك. لهذا على المرء أن يحرص كل الحرص، فإن هذا الرجل العظيم الكبير الجليل عند الله تبارك وتعالى ضمه القبر لهذا الأمر، فكيف بي وكيف بك؟ وحالنا كما ترى، ووضعنا كما تعلم، ومراحيضنا كما تشاهد، وملابسنا كما تعرف، غالبنا يلبس البنطلون ويجعل له خرقا صغيرا، فإذا ما أراد أن يذهب الخلاء لقضاء الحاجة يريد أن يستعجل فإما أن يبول قائما وربما أن يبول والبول يعود إلى ثيابه أو إلى جسده، فعذاب القبر إنما يكون من أمثال هذه الأشياء. فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. أما سعد الآخر وهو سعد بن عبادة هو سيد الخزرج الذي قتل بالشام، قتله الجن، لأن سعد رضي الله تعالى عنه بعدما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، وكان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ينتظر أن يبايعه، وما شاء الله تعالى أن يبايع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ليكون خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما اتفق الصحابة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. كأن سعد بن عبادة أخذ في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاد إلى الشام وسكن الشام ومات بها، أتى ليتبول فتبول في مغارة في جحر، وإذا بسهم غرب يرمى به سعد رضي الله تعالى عنه فمات حالا. من الذي قتله؟ سمع هاتف يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطي فؤاده. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة الجن، رميناه بسهم فلم يخطي صوابه. ولذا ينبه أهل العلم على أن المرء إذا أراد أن يتبول في الخلاء لا يقضي حاجته في جحر ولا في حفرة ولا في مواضع يظن أن الجن تكون بها، لا يتبول في البالوعات، الجن يسكنون هذه البالوعات، لا يلقي الماء الحار في البالوعات، الجن يقتلون هذه المواضع، إذا دخل الخلاء يتعوذ بالله تعالى، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث شياطين الجن، الخبائث نساؤها. فعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نقضي الحاجة أن نفعل أشياء ونتجنب أشياء، الأشياء التي نفعلها أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أنا أعتصم بالله وألتجئ بالله من شر هؤلاء القوم. لكن لما تركنا تعوذ وفعلنا ما فعلنا من التبول في البالوعات، إلقاء الماء الحار في البالوعات، الذهاب إلى المواطن الخطرة التي يسكن فيها الجن، ونعمل بعض الأعمال، أصابنا ما أصابنا من كثرة الجن، كثرة الجن الذين غزوا بني آدم اليوم. وإن شككت فيما أقول اذهب إلى دار الشيخ علي مشرف، انظر عدد من يراجعه، ألوف ألوف يراجعون هذا مصروع وهذا مجنون وهذا أصابه جنية وهذا أصابه جني وما إلى ذلك. ما هو السبب؟ البلاد هي البلاد، والرب هو الرب، والدين هو الدين، والإسلام هو الإسلام، ولكن الخلق تغيروا وتبدلوا، لا يذكر الله، لا نسمي اسم الله، بل نتحاشى ونرى أننا إذا قلنا بسم الله هذا عبارة عن جمود وتأخر وليس بتقدم. لهذا ترى ما ترى، وقد ذكر الجن ذلك، ذكروه للشيخ علي بن مشرف، قالوا إن القوم لما أعرضوا عن الله وتركوا ذكر الله تبارك وتعالى وجدنا أناسا خاوين فتمكنا منه. البيت لا يذكر فيه الله، لا يقرأ فيه القرآن، لا يصلى فيه على رسول الله، الرجل يدخل داره لا يسمي الله، يوسد بابه لا يسمي الله، يأكل لا يسمي الله، ينتهي من الأكل لا يحمد الله. وإنما الأمر كما أقول مرارا ليس هناك إلا طبل وإلا زمر وإلا غنام وإلا أمور منكرات. كيف لا يستولي الجن علينا بهذا الحال؟ وقد حدثنا الشيخ علي جزاه الله خيرا، وقد قلت له: هل كلمت أحدا من الجن؟ ولما يتعاطى الجن الإنس؟ ولما يؤذي الجن الإنس؟ فقال: إن الجن ينقسمون إلى قسمين، صالحين وطالحين. الكافر منهم، الفاسق يؤذي ويتعرض، وأما المسلم فقليلا ما يؤذي، وإنما يؤذي الجن المسلم بعض العصاة من بني آدم. وأخبرنا بخبر غريب، جاء برجل من بعض الأقطار الإسلامية، ولا داعي إلى أن نسمي البلد، وإذا برجل رأيته بعيني مربوط، معه أقرباؤه، أتوا به في سيارة، وإذا بالشيخ حفظه الله يقرأ عليه ويذكر الله تبارك وتعالى، وإذا بالجن يخاطب الشيخ، وسمعت الخطاب بأذني، وكل من ذهب إليه يسمع الصوت. فسأل الشيخ الجني: أنت مسلم أو كافر؟ قال: إنه مسلم. قال: لما تؤذي رجلا مسلما؟ قال: يا شيخ، إنه مسلم فاسق يستحق العقوبة. اسمعوا هذا الخبر واسمعوا هذا الكلام، هذا كلام عجيب غريب. الجن المسلم يؤذي إنسانا آدميا مسلما، لما؟ قال: لأن هذا المسلم فاسق، ولو علمت يا شيخ ما يعمل هذا لأقررتنا على إيذائي. قال: ماذا فعل؟ قال: إن هذا عمل عمل قوم لوط في حجرة المسجد، أتى إلى بيت الله تبارك وتعالى وعمل عمل قوم لوط. عمل قوم لوط، الرجل يأتي الرجل، ومن أتى رجلا استحق اللعنة، لعن الله الفاعل والمفعول به، وجزاء وعقاب الفاعل الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرفع إلى أعلى المنار ويردى بالأرض ويتبع بالحجارة، كما صنع الله تبارك وتعالى بقوم لوط، لأن عمل قوم لوط أجارني الله وإياكم من أعظم الكبائر، الذين يأتون الرجال ويدعون النساء. قال: إن هذا الفاسق عمل عمل قوم لوط وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ولذا تسلطت عليه. فلما أفاق الرجل وهو شاب، سأله الشيخ: أعاد إليك عقلك؟ قال: نعم. قال: ماذا تشعر؟ قال: أشعر أن رجلا تلبس بي. قال: أهو موجود فيك الآن؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنني فعلت سوءا. قال: وماذا فعلت؟ قال: فعلت كيت وكيت في حجرتي. وقال: والله لقد جاهدت مع رسول الله، وجاهدت مع أبي بكر وعمر، وجاهدت مع عثمان وعلي، وكأن الله تبارك وتعالى يستنفرني. عندما تأمل السورة، عندما تأمل الآية وقرأها الآية ما نزلت هذا اليوم، الآية نزلت من قبل، ولكنه عندما قرأ سورة براءة ومر على هذه الآية تلذذ وكأنها نزلت اليوم، فقال لبنيه جهزوا لي جهاز، أنا أريد أن أقاتل. قالوا له يا أبا طلحة يا أبتي، جاهدت مع رسول الله، جاهدت مع أبي بكر، جاهدت مع عمر، نكفيك نحن نقاتل. قال لا والله، فتجهز وخرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ودخل البحر لأنهم غزوا، ودخلوا البحر الأبيض، وذهبوا إلى رودس، وذهبوا إلى الجزر، ووصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا. هؤلاء الذين كانوا يسكنون طيبة من الأوس والخزرج والمهاجرين وغيرهم من جهينة ومن بلي ومن مزينة ومن غيرهم الذين كانوا يقتلون مدينتكم هذه، خرجوا لإعلاء كلمة الله، خرجوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلما ركب البحر مرض ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالتمسوا جزيرة، أين ندفن أبا طلحة؟ فظلوا 7 أيام وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتغير منه شيء، حتى وصلوا إلى جزيرة ودفن فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في بعض الأخبار أنه رضي الله تعالى عنه إنما مات في المدينة ودفن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه. الذي يهمنا من هذا الأمر أن هؤلاء القوم الذين نسمع أخبارهم ونقرأ آثارهم ونمر على قصصهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة رسول الله وبالاستقامة على أمر الله. فلما أطاعوا الله تعالى أطاعهم كل شيء، ولما كانوا مع الله جل وعلا كان الله تعالى معهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وها أنت سمعت قبل قليل ميت يموت وتمضي عليه 7 أيام ما تغير بشيء، ما ظهرت منه ريحة كرامة أكرمه الله جل وعلا بها، كيف لا يكرم؟ يكرم لأنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أكرم الله تبارك وتعالى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه مر على أسد، أسد ثائر يأكل، فلما مر سلمة على الأسد خاطب الأسد وقال للأسد إني صاحب رسول الله، وإذا بالأسد يطاطع رأسه ويذهب. هؤلاء قوم الله تعالى كرمهم بالإسلام، وعندما كرمهم الله بالإسلام عرفوا الإسلام حقيقة، ليس إسلام صوري ولا إسلام بالتحلي أو بالتمني، أنا مسلم أبي مسلم أنا من سلالة مسلمة، ولكن تعال وانظر هل أنا على إسلام حقيقي أم لا؟ لا والله، مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم لا يطيع الله، الله جل وعلا يأمره فلا يأتمر وينهى فلا ينتهي، كيف الإسلام هذا يا جماعة الإسلام؟ لكن أولئك القوم بالعكس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنهم وقافون عند حدود الله ملتزمون أمر الله تبارك وتعالى. ولذا رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هذا الرجل سمعت أنه عندما رأى آثار الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر، إجلالا وتكريما لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فذهب وعمل ما عمل مما حصل من الخير الكبير الكريم. أما زوجه ونحن مع أبي طلحة ومع أم سليم لا بد أن نعلم من هي هذه أم سليم ولو أن نعلم عنها شيء إجمالي. هذه امرأة أنصارية أيضا وخزرجية أيضا وتسمى رضي الله تعالى عنها تسمى سهيلة بنت بلحان أخت أم حرام بنت ملحان وقيل إن اسمها رميلة وقيل إن اسمها الغميصاء ولا يهمنا الاختلاف في الاسم وإنما نريد أن نعرف مكانة هذه المرأة التي ملأت الدنيا ذكرها لا تأخذ كتاب حديث إلا وتجد أم سليم رضي الله عنها قالت أم سليم سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من هذه المرأة التي تسمى أم سليم. هذه امرأة عظيمة جليلة عاقلة كريمة. وأذكرك بما قلت لك الأمس الماضي أنها كانت السبب في إسلام أبي طلحة. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ما دخل في الإسلام إلا بسبب أم سليم. أم سليم أم أنس غاضبها زوجها مالك وذهب إلى الشام ومات مالك ابن النضر والد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مات بالشام. ولما اعتدت جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ليخطبها فدعته إلى الإسلام ولكن الدعوة كانت بأسلوب عظيم وبطريق كريم. قالت لأبي طلحة يا أبا طلحة ما مثلك يرد وإنني راغبة فيه ولكن إلهك الذي تعبد ينبت من الأرض وينجر حبشي بني فلان وأنا مسلمة فإن رغبت في الإسلام كان ذلك مهري. أنت يا أبا طلحة رجل عاقل رجل كريم رجل ذا صاحب عقل ويرغب فيه ولكن الإله الذي تعبد ليس هو الله الإله الذي تعبده خشب ينبت من الأرض. قال بلى صحيح لأن له صنم من خشب وهذا الخشب إنما ينبته الله تعالى من الأرض أو أن الإله حجر. هذا الإله الحجر من الذي أخرجه؟ الرب. إذن هو مخلوق ضعيف ليس بشيء. الخالق هو الله بإجماع العقلاء. فأنت يا أبا طلحة الرجل العاقل تتخذ إلها يعني معبودا لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود. إذا قلت إله بمعنى معبود إذا قلت أله بمعنى عبد يا له يعني يعبد إله معبود. أنت إلهك هذا الذي نرى وأرى عبارة عن خشب هذا الخشب نبت من الأرض. قال والله بلى صحيح. قالت فكيف تعبد ما نبت من الأرض. ولما أراد الله تعالى له بالخير أدرك الأمر ودخل في الإسلام حالا، لا ليتزوج أم سليم، لا، وإنما الهداية حلت في القلب، ولأن الأسلوب الذي دعت به أسلوب قيم. يا أبا طلحة أنت مشرك وأنت كافر وأنا مسلمة، يا أبا طلحة إنه لا عقل لك، ولو كنت عاقلا لما عبدت إلها من خشب، والذي يعبد الإله الخشبي ليس بعاقل، مجنون، لا يعتبر شيء. هذا ليس أسلوب، أسلوب الدعوة ليست على هذا الحال. أنا أرى إنسانا يتوضأ، وإذا به عندما يتوضأ لا يبلغ الماء إلى المرفقين، يتوضأ إلى ما دون المرفقين، والله تعالى يقول فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرفقين لا بد أن تدخل بالغسل. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ وبلغ إلى غسل اليد أدار الماء على مرفقين، أدار الماء يعني أدخل المرفقين في الغسل. فأنا أرى من يكون على هذا الحال في بيت الخلاء في الميضأة فأقف خطيب لأنني طالب علم، وأقول للناس انظر إلى هذا الجاهل، هذا جاهل مركب، هذا لم يقرأ ولم يتعلم، هذا يتوضأ ويصلي وهو لا يدخل المرفقين في الوضوء. إن كان قد صلى 70 عام 60 عام 50 عام صلاته باطلة باطلة باطلة. أنا خطيب أمام الناس لأن هذا توضأ وما أدار الماء على مرفقين. يا أخي جاهل ما تعلم أو نسي أو أنه لا يريد أن يتوضأ أو أنه أراد أن يجدد وضوءه السابق موجود، بالله عليكم هذا أسلوب الدعوة؟ وهذه هي الطريقة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أم طلحة أم سليم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هي راغبة في هذا الرجل، ولكن الله تبارك وتعالى ألهمها ووفقها وسددها فتكلمت معه بهذا الأسلوب الهين، الأسلوب الذي يعيد الإنسان إلى رشده وإلى عقله، فدخل في الإسلام حالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي أم أنس ابن مالك التي قالت للنبي ما قالت، يا رسول الله حويدنك أنس ابن مالك ادعو الله تعالى له. انظر إلى الأسلوب، حويدنك أنس ادعو الله تعالى له. فدعا النبي له بالدعوات التي ذكرتها لك قبل أيام، دعا له صلوات الله وسلامه عليه بدعوات أربع: اللهم أطل عمره، اللهم أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره طال عمره، أكثر ماله كثر المال. نخيل أنس في البصرة تغل في العام مرتين لا مرة واحدة. أكثر ولده 120 من الولد دفنهم بيديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أدخله الجنة يقول أنس، وأنا أرجو الله تعالى أن أنال الرابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لي بالأربع، الثلاثة تحققت والرابعة أنا أرجو الله تعالى أن يحققها لي، ونحن نرجو الله تعالى أن يحققها لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أم سليم، احفظ اسمها. ومن الغريب أننا لا نسمع من يسمي أم سلمة ولا أم سليم. أم سلمة، أم سليم، أم حرام بنت ملحان، صحابيات، أم شريف، صحابيات شهيرات في التسمية بأسمائهن خير وبركة. أنا عندما أسمي أم سليم ليس معنى أن الاسم هو أم سليم، هذه كنية. عندما أقول أم سلمة ليس اسمها أم سلمة، لا، اسمها هند. فأنا لو سميت هندا وكنيتها بأم سلمة حتى نحيي هذه الأسماء ونعممها، ويتساءل الناس من هي أم سلمة هذه، من هي أم الشريك هذه، من هي أم سليم هذه. أم سليم هذه لا تعلمون من هي؟ لا، لا نعلم من هي. أم سليم هي المرأة العظيمة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ملأ من أصحابه، فوقفت على رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. انظر إلى الأسلوب. فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ أجنبت، احترمت، نامت ليل أو نهار وتمثلت بأن زوجها أتاها وجامعها وخرج منها الماء. الماء يعني ماء المني. والله هذا شيء عجيب، هذا يعطينا علم بأن المرأة لها ماء، وغالبنا لا يدري بأن المرأة لها ماء. الرجل يأتي امرأته ويقضي شهوته ولا يدري هل المرأة لها ماء أو لا يدري، كثير منا لا يعرف. هذه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعطتنا هذه الفائدة النيرة الجيدة. هل على المرأة غسل يا رسول الله إذا رأت الماء؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما لوت وجهها ووضعت ثوبها على وجهها وقالت لأم سليم رضي الله تعالى عنها: اسكتي، فضحت النساء. وهل ترى المرأة الماء؟ هل للمرأة ماء؟ عائشة لا تدري. ولم لا تدري عائشة أن المرأة لها ماء أم لا؟ عائشة لا تدري لأنها زوج النبي، والشيطان عليه لعائن الله لا يأتي إلى رسول الله ولا إلى زوجاته، ولكن زوجاتنا قد تحترم كما يحترم الرجل، فيخرج من المرأة ماء ويخرج من المرأة الرجل ماء، ماء الرجل أبيض ثقيل مثل المخاط وله رائحة تشبه رائحة الطلع، هذا معروف. هذا الماء إذا خرج من جماع أو من احتلام، احتلم رأى أنه يأتي أهله زوجه وخرج منه الماء الدافئ الغليظ. أنا أتكلم في هذا الأمر لأنني أعلم أننا نحتاج إلى هذا الأمر، وإلى أن بعضنا لا يعرف هذا الأمر. فإذا خرج هذا الماء الغليظ الثخين الذي يشبه المخاط، خرج من احتلام أو خرج من جماع، وجب على المرء أن يغتسل من رأسه إلى أخمص، وإذا لم يغتسل وصلى لا صلاة له. وهذا ما يسمى بغسل الجنابة. إن جامع أتى
خرج الماء او لم يخرج الماء اولد مقدار الحشفة فقط دخل في فرج المرأة وجب عليه ان يغتسل، اولد عالج كسل ما نزل الماء وجب عليه ان يغتسل، لم يجامع وانما احتلم وخرج الماء عليه ان يغتسل. المرأة احتلمت ما اتاها زوجها ولما قامت واذا بماء اصفر، وماء المرأة ماء اصفر، يقول اهل العلم ولا ادري عن اهل الطب، يقولون ان ماء المرأة يخرج من ترائبها، واما الرجل فان ماءه يخرج من صلبه، لان الله تعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الاصفر اذا رأته المرأة، وكثير من النسوة لا يعلمن ذلك ولا يرين ذلك، وربما انها ترى ذلك لكن لما تكون عندما تكون جاهلة في هذا الحكم، هي تقرأ اليوم الحمد لله ولهن مدارس والحمد لله ابتدائية ومن قبلها روضة وبعدها متوسطة وبعدها ثانوية وجامعة، ومنهن من أخذنا اليوم الماجستير، ومنهن من أخذنا الدكتوراه، ولكن أي معلم يعلمها ويقول لها إن المرأة يخرج منها ماء أصفر؟ الأستاذ يستحي أن يتكلم، الوالد لا يعلم، مع أنه يجب علي وعليك أن قبل أن نزف الفتاة إلى زوجهم أن نلقنها ونعلمهم بعض هذه الأمور، هذه أمور شرعية، هذه أمور واجب بيانها وتعليمها للفتاة قبل أن تزف إلى زوجها. وعلامة بلوغ الفتاة بالاحتلام، إذا احتلمت وخرج منها الماء هذه بالغة، أو بالحيض إذا خرج منها الدم العادة ويسمى دم الحيض وجب عليها أصبحت بالغة، أو نبت الشعر على عانتها، لأن علامات البلوغ إما طلوع الشعر فوق العانة وإما الاحتلام أو أن يبلغ 15 عام، إذا بلغ 15 عام فهو بالغ، إذا أنبت فهو بالغ، إذا احتلم فهو بالغ، إذا احتلمت هي بالغة، إذا حاضت هي بالغة، إذا بلغت 15 عام هي بالغة. فالبالغ والبالغة يخرج منها هذا الماء الذي سألت عنه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فإنها ما استحت وما استنكفت، وإنما أتت ووقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها أن تغتسل إذا رأت الماء. ولما قالت عائشة ما قالت علم النبي عائشة، وتعليمه لعائشة تعليم لنا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، تربت يمينك، كناية عن الجهل. العرب عندهم ألفاظ يقولونها ولا يريدون وقوع معناها، من هذه الألفاظ تربت يمينه يعني وقعت في التراب، كأنك ما وقعت على ذهب ولا على فضة، وما أوقعتها على شيء ينفع، وإنما وقعت على التراب، والتراب ليس بشيء. الجاهل يقال له مثل هذا القول: تربت يمينك، يعني أنك جاهل ما تعلمت. الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بعبارة عام حجة الوداع، حجة الوداع ومعه زوجاته، ولما كان اليوم الثالث عشر أراد صفية، يعني أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقيل له: يا رسول الله إنها حائض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى معفورة القدمين، محلوقة الشعر، أحابسة ناهية، يعني ما طاف الطواف الإفاضة، تريد أن تبقينا ونحن نريد السفر غدا؟ عقرى حلقى. هل يدعو النبي على صفية بأن تعقر قدماها وأن تحلق شعر رأسها؟ لا، وإنما العرب اعتادوا عندما يغضب أو عندما يتكلم في أمر يهم يقول: عقرى حلقى، معقور محلوق الرأس، ماذا فعل؟ يقول لولدي: أذهبت إلى الموضع الفلاني؟ قال: اذهب إلى البنك، هذا اليوم خميس، إذا ما ذهبت اليوم الخميس يغلق، أنا أريد 5,000 10,000 قبل أن يغلق. وإذا بالولد ما ذهب، لما رجع ليلا عند السحور: ماذا صنعت؟ قال: ما فعلت شيء، معقور محلوك الرأس، ما فعلت؟ الأب لا يريد لولده السوء ولا يريد لولده الشر، وإنما ألفاظ اعتادوا أن يتكلموا بها، كقوله: ويحك لا أبالك. هذه من الألفاظ التي تقولها العرب. وهل عندما يقول له لا أبالك يعني نفاه بأنه ولا الزنا؟ لا، إنما هي ألفاظ لا يقصد معناها. فقال عليه الصلاة والسلام: تربت يمينك، فمن أين يكون الشباب؟ لولا أن المرأة لها ما لما شابها الولد أمه، ولما شابها الولد خاله، ولما شابها الولد ناحية أمه. لأن الرب جل وعلا يقول: ما شاء ركبك، ما شاء ركبك. إذا بقي المن وإن شئت قل مجموع الماء، وإن شئت قل الحيوانات المنوية التي دخلت وتسابقت ودخلت في الرحم، إذا بلغت بقيت المدة التي شاء الله والمدة التي يخلق ويصور فيها الجنين 120 يوم، بعد 120 يوم يأتي الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة، أتريد أن يكون هذا مخلوق؟ حاج عمر: مخلق أو غير مخلق؟ إذا قال الله مخلق، جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى يمكنه هذا الملك أن يرى صور بني آدم منذ آدم إلى هذا الولد اليوم، ويأمره الله تعالى بأن يكون على شكل فلان، وفي هذا اليوم ينفخ الروح، يصور موضع الحاجب، الأنف، الشفة، الأصابع، الأنامل، البطن، ذلك اليوم 121، أبيض، أسود، أحمر، أشقر، أزرق، ذلك اليوم. موضوع منتهى منه، موضوع منتهى منه. ثم قضية الشبه، إن كانت كمية ماء الرجل أكثر كان الولد شبيها بأبيه وناحية أبيه، كمية ماء المرأة أكثر شهوتها أكثر وأغلب، وكمية الماء التي دخلت في الرحم أكثر كان شبيها بأمه. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه جاء في الحديث الصحيح، ولا نقبل بديلا لهذا الحديث ما دام أنه صح عن رسول الله. أي قائل تكلم بأي كلام نجعل كلامه منسوبا في الهواء، ونقبض بهذا الحديث الذي خرج من شفه من لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، ليقل العلماء علماء الأجنة ما يقولون، وليتكلموا بما يتكلمون، وليصوروا وليعبروا بما يريدون، ما دام أن النبي قال، وصح أن النبي قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. والله الذي رفع السماء بغير عمد، نحن جامدون متنطعون متمسكون بما قال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما دام أن الحديث صح عنه، وكل نظرية وكل كلام وكل خبر لا بد أن يعود في الحقيقة إلى ما قال من لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. هذه أم سليم، أو بعض أخبار عن أم سليم، وبعض الأخبار عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذان العلمان الأشمان الأنصاريان الخزرجيان اللذان قاما بهذا الأمر الجليل، يوم أن رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه احتاج إلى طعام يأكل، ماذا حصل أخيرا؟ الذي حصل خبزات شعير خبزتهم وفت هذا الخبز وأتت بحكة حكة السمن وضعته على الخبز الشعير ليأكل سيد الخلق، وإذا بسيد الخلق دعا معه 70 إنسان أو أكثر، ودعا وبرك دعا وبرك دعا وبصر، بصاقه طاهر، بخاطه طاهر، لعابه طاهر، وكله طاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يتحاشى الناس بصاقه، بل كانوا يتبركون ببصاقه وببزاقه وبمخاطه. يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه لما كان عام فتح مكة في السنة الثامنة، وكان أبو جحيفة شاب صغير، خرج إلى خيف بني كنانة المحصب، المحصب الموضع الذي يسمى العدل اليوم أو الأبطح بجوار السقاف، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. يقول أبو جحيفة وإذا بالناس يتسابقون على وضوء النبي، هذا يأخذ وضوء ويتمسح به، وهذا يأخذ آثار الوضوء الماء ويتمسح به، وأنا شاب صغير أنظر. هذا أمر عجب، إذا قال القولة الجميع أصغى وسمع، ماذا يقول رسول الله؟ النظر الجميع اهتموا وتوجهوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء وقت الصلاة، وإذا ببلال الحبشي الأسود الذي اعتقه أبو بكر في يوم الفتح، قام يؤذن الله أكبر هذا بلال الحبشي الذي كان يطرح في رمضاء مكة وتوضع الحجارة على صدره ويعذب ويقول أحد 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 أحد. اليوم وقف بلال ينادي الله أكبر الله أكبر بجنب الجبال مكة من صوت بلال الذي كان يعذب قبل عشرة قبل أعوام قليلة. قال وأصبعاه في أذنيه وضع أصبعيه في أذنيه. فاليوم المؤذن عندما يضع أصبعيه في أذنيه سنة أن يضع أصبعيه في أذنيه. قال اسمع الشباب كيف كانوا يحفظون وكيف كانوا ينقلون وكيف كانوا يروون. يقول فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح. قال حي على الصلاة أدار وجهه حي على الصلاة أقبل بوجهه يمينا وشمالا. فرأيت العجب الأمر الذي جعل هذا الشاب ينظر في الحال. هذا محمد الذي أخرج قبل عشر سنة قبل سبع سنوات أو ثمان. انظر إلى الحالة التي كان عليها اليوم لأنه كان على حق صلى الله عليه وسلم ولا يزال على حق. وكل من تمسك بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فهو على حق وهو الذي يفلح وهو الذي ينجح